بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، تحدثنا بالأمس عن مكانة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وإمامته في الدين ومنزلته في قلوب المسلمين، وأيضا عن مدرسته المباركة القائمة على اتباع هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام والسير على منهاجه القويم، وهو إمام قدوة من أئمة السلف، له جهوده وأعماله العظيمة في خدمة دين الله سبحانه وتعالى، وقد أفاد منه خلق من طلاب العلم تتلمذوا على يديه وتفقهوا عليه وأخذوا عنه الحديث والسنة، أخذوا عنه العلم والعمل، أفادوا منه فائدة عظيمة. قد كان رحمه الله تعالى معلما ناصحا ومربيا فاضلا، ظهر أثر تعليمه وتربيته في طلابه ومن تلقوا عنه وتفقهوا على يديه رحمه الله تعالى. وقد ذكرت عددا من الأئمة الأعلام والفقهاء المشاهير من أئمة الشافعية، لا على سبيل الحصر، وإنما على سبيل الإشارة لبعض المشاهير ممن لهم جهود عظيمة في خدمة السنة ونصرة العقيدة والذب عنها وحماية حماها. ثم بعد ذلك، معاشر الكرام، ندخل في بيان أمر لا يختص بهذه المدرسة والمذهب، مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، بل في كل المذاهب القائمة على هذا الأصل العظيم. قد سبق الإشارة إلى بعض الأئمة الأعلام ممن صار لهم أتباع وصار لهم مذاهب مشهورة معروفة في الأمة، مع تأخر الزمان ونشوء البدع والمحدثات وأيضا حدوث طرائق في تلقي الدين لم يكن عليها السلف الصالح رحمهم الله تعالى. على إثر ذلك نشأ مدارس ليست قائمة على السنة ولا على هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وربما انتسب أيضا بعض أهل هذه المسالك إلى الأئمة المشاهير، وهذا موجود في المذاهب القائمة المشهورة. ومن ذلك معاشر الكرام عندما نشأ علم الكلام ومعروف تحذير السلف منه، وأيضا معروف شدة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في إنكاره كما سيأتي معنا شيء من كلامه رحمه الله تعالى. فبسبب هذا العلم، علم الكلام وتأثر بعض العلماء به، وجد من ينتسب إلى الشافعي رحمه الله وغيره من الأئمة في الفقه فقط، ويصرح بالانتساب إلى غيره في الاعتقاد وإلى غيره في السلوك، مما يوحي إلى عدم ارتضائه للمعتقد الذي عليه الإمام الشافعي والمسلك الذي عليه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. فخالفوه وخالفوا غيره من أئمة السلف في العقيدة وأصول الديانة، واشتغلوا بعلم الكلام، وأتوا على إثر ذلك ببدع خالفوا فيها السنة وهدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومن هؤلاء الذين خاضوا في علم الكلام خوضا واسعا، من هؤلاء من رجع وأعلن رجوعه وتوبته، ومنهم من صرح بأن الوصول إلى الحق والهدى من طريق علم الكلام مسدود، يقول ذلك عن تجربة جربها في البحث عن الحق وتحذيره من خلال علم الكلام، فما وجد في هذا العلم ما يشفي العليل ويروي الغليل. مثلا الإمام مثلا في هذا الباب الذي نتحدث عنه، إمامة الشافعي رحمه الله وفضله في السنة، فكان حقا إماما في الدين. بعض من كانوا على مذهبه في الفقه وتأثروا بعلم الكلام، بعض هؤلاء رجع وندم، مثلا أبو الحسن الأشعري الذي تنتسب إليه مدرسة معروفة في علم الكلام، ذكر ابن كثير وهو من علماء الشافعية أنه مر بمراحل ثلاثة، تقلبات ثلاثة، كان آخرها التصريح بالرجوع إلى معتقد أهل السنة والتوبة مما كان عليه قبل ذلك، وصرح بذلك في بعض كتبه كقوله في كتاب الإبانة: فإن قال لنا قائل قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحلولية والرافضة والمرجئة فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون، قيل له: قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب ربنا عز وجل وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون، وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله نظر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته، نقول وله عبارات واضحة في كتبه الأخرى ككتابه رسالة إلى أهل الثغر وغيرها يصرح فيها بهذا المعنى. ومن علماء الشافعية الذين تأثروا بعلم الكلام ثم أعلنوا في نهاية المطاف إلى أن الحق لا يمكن أن يتوصل إليه من خلال هذا العلم، من هؤلاء أبو المعالي الجويني، فقد تبين له فساد علم الكلام وذمه، وبين عظيم خطره على عقائد المسلمين، وأن الوصول إلى الحق والهدى من طريقه مسدود. كذلك الرازي يقول لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، اقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب، واقرأ في النفي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولا يحيطون به علما. ثم قال ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. كذلك أبو حامد الغزالي له عبارة مشهورة نقلها ابن أبي العز الحنفي في شرح العقيدة الطحاوية، يقول فيها رحمه الله فاسمع هذا، يعني الإنكار لعلم الكلام وبيان خطورته، فاسمع هذا ممن خبر الكلام. ثم قاله بعد حقيقة الخبرة وبعد التغلغل فيه إلى منتهى درجات المتكلمين، وجاوز ذلك إلى التعمق في علوم أخرى سوى نوع الكلام، وتحقق، انظر الخلاصة، أن الطريق إلى حقائق المعرفة من هذا الوجه مسدود. تحقق أن الطريق إلى حقائق المعرفة من هذا الوجه مسدود. هذه حكاية مجرب خبر علم الكلام وسبره وبلغ فيه منتهى كما يخبر عن نفسه وتعمق فيه ثم يصل إلى هذه النتيجة، فهذه تجربة يستفاد منها. إذا كنت تريد أن تذهب إلى مكة ورأيت شخصا قادما من الطريق الذي تذهب معه وقال لك أنا رجعت الآن من هذا الطريق، مشيت مسافة طويلة جدا، طريق وعر وصعب ومتعب، ووصلت إلى نهاية ما وصلت إلى مكة، ما يوصل مع العورة ومع التعب مع الصعوبة لا يوصلك إلى مكة، أنا جربت الآن ورجعت، هل تغامر وتجرب وتسلك المسلك نفسه؟ أبدا. هؤلاء أذكياء وأحبوا في بداية طلبهم بسبب المدارس القائمة علم الكلام وتوغلوا فيه وتعمقوا، ثم أعطونا هذه الخلاصة من تجربتهم. يقول أنا تعمقت حتى إنه قال لو قيل لك، لو قال لك هذا الكلام محدث لقلت إن الناس أعداء ما جهلوا، لأنه يجهل فيعادي علم الكلام، لكن يقول خذ من شخص جرب علم الكلام وعرفه حتى نهايته، فخرج بهذه النتيجة أن الطريق إلى الحق من خلاله طريق مغلق، طريق مسدود. وقبله سمعنا قول الرازي: من جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. على كل ترتب على ذلك نشوء مدارس قائمة على الكلام تقدم العقل على النقل، وانشغلت بتأويل النصوص ورد الأدلة بطرق ملتوية، وقعدوا في ذلك قواعد قائمة على رد النصوص الله عليه وسلم. وأصبح في المذاهب كلها، مذهب الشافعي وغيره، من يعرف بنفسه بأنه الشافعي مذهبا، وأما العقيدة فينسب نفسه فيها إلى غيره، وأما السلوك أيضا فينسب نفسه إلى غير الشافعي رحمه الله، وكأنه بذلك لم يرتضي عقيدة الشافعي ولم يرتضي مسلكه فانتسب إلى غيره. والمتأمل في مسالك هؤلاء يجد أنها بعيدة كل البعد عما كان عليه الإمام الشافعي رحمه الله وعما كان عليه الأئمة من قبله ومن بعده من أهل السنة والجماعة، بل إن الناظر في أقاويل الإمام الشافعي رحمه الله يجد أنه كان حربا على علم الكلام، ومن أشد الناس نهيا عنه وتحذيرا منه، حتى إنه قال: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد ويحملوا على الإبل ويطاف بهم في العشائر والقبائل وينادى عليهم: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام. وله عبارة أخرى عظيمة جدا مشهورة يقول فيها رحمه الله: من ارتدى بالكلام لم يفلح، من ارتدى بالكلام لم يفلح، من جعل الكلام علم الكلام رداء له لم يفلح، لأن الفلاح لا يحصل إلا من خلال الكتاب العزيز، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. يقول ابن تيمية رحمه الله: من يتكلم في الله وأسمائه وصفاته بما يخالف الكتاب والسنة فهو من الخائضين في آيات الله بالباطل، وكثير من هؤلاء ينسب إلى أئمة المسلمين ما لم يقولوه، فينسبون إلى الشافعي وأحمد ومالك وأبي حنيفة من الاعتقادات ما لم يقولوا، ويقولون لمن اتبعهم: هذا اعتقاد الإمام الفلاني. فإذا طولبوا بالنقل الصحيح عن الأئمة تبين كذبهم. ويقول أيضا رحمه الله: الشافعي من أعظم الناس ذما لأهل الكلام ولأهل التغبير ونهيا عن ذلك وجعلا له من البدع الخارجة عن السنة، ثم إن كثيرا من أصحابه يعني المنتسبين إلى مذهبه عكسوا الأمر حتى جعلوا الكلام الذي ذمه الشافعي هو السنة وأصول الدين الذي يجب اعتقاده وموالاة أهله، وجعلوا موجب الكتاب والسنة الذي مدحه الشافعي هو البدعة التي يعاقب أهلها. ثمة نقول عن بعض الأعيان من علماء الشافعية رحمهم الله في إنكار هذا الأمر، ولا أطيل بنقلها، لكن أشير إلى واحد منها، وبقية النقول يجدها من أرادها فيما بعد في كتاب لي في شرح هذه الرسالة للمزني رحمه الله تعالى. من علماء الشافعية العلامة الكرجي أو الكرجي، إشارة إلى شيء من جهوده، له رحمه الله رسالة بعنوان الفصول في الأصول عن الأئمة الفحول إلزاما لذوي البدع والفضول. ذكر فيها الأئمة الفحول الأعلام الشافعي ومالك والثوري وأحمد والبخاري وغيرهم وجهودهم في السنة، ونقل عنهم. وبين لماذا نقل عن هؤلاء تخصيصا، قال لا بد من أن نبين فيه، فنقول إن في النقل عن هؤلاء إلزاما للحجة على كل من ينتحل مذهبهم، من ينتحل مذهب إمام يخالفه في العقيدة. نقل عن هؤلاء الأئمة نقول في عقيدتهم ولزومهم للسنة، قال أنا أنقل ذلك لأن في إلزام لكل من ينتحل مذهب واحد من هؤلاء الأئمة ثم يخالف مذهبهم في العقيدة، فإن أحدهم لا محالة يضلل صاحبه. ثم أنكر بشدة رحمه الله من يقول أنا شافعي في الشرع ولست شافعيا في العقيدة، ينتسب إلى غير الإمام الشافعي رحمه الله، أنكر ذلك بشدة، قال هذا من الأضداد. وثمة نقول كثيرة عن علماء من أئمة الشافعية ينكرون مثل هذه الطريقة أشد الإنكار. هناك علماء مشاهير خدموا السنة خدمة عظيمة جدا، ولهم جهود بارزة في الحديث وسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، لكنهم مع الخدمة للسنة تأثروا بشيء من علم الكلام، ومع هذا التأثر كان لهم تميز كبير جدا في خدمة السنة وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، ولهم مؤلفات مشهورة، وهم مشاهير أعلام. لعلي أشير إلى بعض هؤلاء على وجه الإشارة، مثل النووي رحمه الله والحافظ بن حجر وغيرهم. وهؤلاء وجد في مصنفاتهم ما يدل على شيء من التراجع أو الرجوع عن ذلك. مثلا النووي رحمه الله له رسالة طبعت مؤخرا بعنوان جزء فيه ذكر اعتقاد السلف في الحرف والصوت، لنستمع ماذا يقول رحمه الله تعالى. يقول: ونحن من ديننا، يقول النووي رحمه الله، ونحن من ديننا التمسك بكتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث المشهورين، ونؤمن بجميع أحاديث الصفات، لا نزيد على ذلك شيئا ولا ننقص منه شيئا، كحديث قصة الدجال وقوله فيه: وإن ربكم ليس بأعور، وكحديث النزول إلى السماء الدنيا، وكحديث الاستواء على العرش، وإن القلوب بين إصبعين من أصابعه، وإنه يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع، نقول بتصديق حديث المعراج وبصحيح ما فيه من الروايات، وندين أن الله مقلب القلوب، وما أشبه هذه الأحاديث جميعها كما جاءت بها الرواية من غير كشف عن تأويلها، وأن نمرها كما جاءت، وأن الإيمان قول عمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ونقول إن الله يجيء يوم القيامة كما قال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، وإن الله يقرب من عباده كيف يشاء لقوله: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وقوله: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، وأشبه ذلك من آيات الصفات، ولا نتأولها ولا نكشف عنها، بل نكف عن ذلك كما كف عنه السلف الصالح، ونؤمن بأن الله على عرشه كما أخبر في كتابه، ولا نقول هو في كل مكان، بل هو في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو منه مكان، كما قال: أأمنتم من في السماء، وكما قال: إليه يصعد الكلم الطيب، وكما جاء في حديث الإسراء إلى السماء السابعة ثم دنا من ربه، وكما في حديث سوداء أريدت أن تعتق فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أين ربك؟ فقالت: في السماء، فقال: أعتقها فإنها مؤمنة، وأمثال ذلك كثير في الكتاب والسنة. نؤمن بذلك ولا نجحد شيئا من ذلك. وقد روت الثقات عن مالك بن أنس أن سائلا سأله عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، فقال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. فيا إله السماوات والأرض، الكلام لا يزال للنووي رحمه الله، فيا إله السماوات والأرض ويا خالق الخلق أجمعين، أنت المطلع على البواطن، وأنت الرقيب على كل متحرك وساكن، أسألك أن تغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وألا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ونكتفي بهذه المقدمة، وأشير إلى خلاصة موجزة في ترجمة الإمام المزني رحمه الله تعالى. هو أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن مسلم المزني المصري من مزينة القبيلة المشهورة. ولد رحمه الله سنة 175، ونشأ في أسرة محبة للعلم، فابن أخته الحافظ الطحاوي رحمه الله صاحب كتاب العقيدة الطحاوية وشرح مشكل الآثار، وذكر العلماء أن أخته كانت تحضر مجالس الإمام الشافعي، ونقل عنها الرافعي وغيره. توفي المزني رحمه الله بمصر سنة 264. من أبرز شيوخه الإمام الشافعي، حيث لازمه ملازمة تامة وتخرج به وعكف على كتبه، حتى قال: قرأت كتاب الرسالة للشافعي 500 مرة. حتى قال: قرأت الرسالة للشافعي 500 مرة، ما من مرة إلا واستفدت منها فائدة جليلة. ما من مرة إلا واستفدت منها فائدة جليلة. وقد أوصاه الشافعي عند موته بوصية نافعة جامعة، رواها البيهقي في مناقب الشافعي. من جملة هذه الوصية قال له: اتق الله ومثل الآخرة في قلبك، واجعل الموت نصب عينيك، ولا تنس موقفك بين يدي الله، وكن من الله تعالى على وجل، واجتنب محارم الله، وأدي فرائضه، وكن مع الحق حيث كان، لا تستصغرن نعم الله عليك وإن قلت، لا تستصغرن نعم الله عليك وإن قلت، وقابلها بالشكر. إلى آخر هذه الوصية الجامعة. أخذ أيضا عن نعيم بن حماد، والربيع بن سليمان المرادي وغيرهم، ومن تلاميذه ابن خزيمة وأبو جعفر الطحاوي وزكريا الساجي وعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي وغيرهم. وقد أثنى عليه خلق من أهل العلم، قال ابن يونس رحمه الله: هو من أصحاب الشافعي، وهو من أصحاب الشافعي، قال: كانت له عبادة وفضل، ثقة في الحديث لا يختلف فيه حاذق من أهل الفقه، وكان أحد الزهاد في الدنيا، وكان من خير خلق الله ومناقبه كثيرة. وقال عمرو بن عثمان المكي: ما رأيت أحدا من المتعبدين في كثرة من لقيت منهم بمكة ممن هو مقيم ومن قدم علينا في المواسم، ولا في من لقيت بالشام وسواحلها ورباطاتها والإسكندرية أشد اجتهادا من المزني، أي في العبادة، ولا أدوم على العبادة منه، ولا رأيت أحدا أشد تعظيما للعلم وأهله منه، وكان من أشد الناس على نفسه في الورع وأوسعه في ذلك على الناس. وكان يقول: أنا خلق من أخلاق الشافعي. كان يقول رحمه الله: أنا خلق من أخلاق الشافعي، يعني تربى عليه واستفاد من أخلاقه وآدابه وتربيته. وقال أبو سعيد السكري: رأيت المزني وما رأيت أعبد لله منه ولا أتقن للفقه منه. وقال ابن عبد البر: كان أعلم أصحاب الشافعي بالنظر، دقيق الفهم والفطنة، وانتشرت كتبه ومختصراته إلى أقطار الأرض شرقا وغربا، وكان تقيا ورعا دينا صبورا على الإقلال والتقشف. من مصنفاته أحكام القرآن والترغيب في العلم، والجامع الكبير، والمبسوط في الفروع، والمختصر الكبير، ومختصر المختصر. قيل استغرق في تأليفه 20 سنة. أيضا من مؤلفاته شرح السنة، وهو هذا الكتاب المشروح. وسبب تأليف هذا الكتاب هو ما ذكره علي بن عبد الله الحلواني، قال كنت بطرابلس المغرب فذكرت أنا وأصحاب لنا السنة إلى أن ذكرنا أبا إبراهيم المزني فقال بعض أصحابنا بلغنا أنه كان يتكلم في القرآن ويقف عنده وذكر آخر أنه يقوله إلى أن اجتمع معنا أحيانا ينسب إلى بعض الأئمة ما لم يقولوه فقال وذكر آخر أنه يقوله إلى أن اجتمع معنا قوم آخرون فغم الناس ذلك غما شديدا فكتبنا إليه وهذه الطريقة الصحيحة فكتبنا إليه كتابا نريد أن نستعلم منه يعني عن عقيدته وما يدين الله به فكتب إلينا شرح السنة في القدر والإرجاء والقرآن والبعث والنشور والموازين فقال وساق هذه العقيدة المباركة تقريرا لعقيدة السلف وليدفع أيضا عن نفسه ما أشيع عنه من مخالفة لها وبعد ذلك نشرع في القراءة في هذه الرسالة المختصرة القيمة للإمام المزني رحمه الله تعالى ونعلق عليها أيضا بما تيسر سائلين الله سبحانه وتعالى التوفيق والمعونة والهداية إلى كل خير ونتوقف قليلا لحدود ربع ساعة تقريبا ثم نواصل بإذن الله وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، تحدثنا بالأمس عن مكانة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وإمامته في الدين ومنزلته في قلوب المسلمين، وأيضا عن مدرسته المباركة القائمة على اتباع هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام والسير على منهاجه القويم، وهو إمام قدوة من أئمة السلف، له جهوده وأعماله العظيمة في خدمة دين الله سبحانه وتعالى، وقد أفاد منه خلق من طلاب العلم تتلمذوا على يديه وتفقهوا عليه وأخذوا عنه الحديث والسنة، أخذوا عنه العلم والعمل، أفادوا منه فائدة عظيمة. قد كان رحمه الله تعالى معلما ناصحا ومربيا فاضلا، ظهر أثر تعليمه وتربيته في طلابه ومن تلقوا عنه وتفقهوا على يديه رحمه الله تعالى. وقد ذكرت عددا من الأئمة الأعلام والفقهاء المشاهير من أئمة الشافعية، لا على سبيل الحصر وإنما على سبيل الإشارة لبعض المشاهير ممن لهم جهود عظيمة في خدمة السنة ونصرة العقيدة والذب عنها وحماية حماها. ثم بعد ذلك معاشر الكرام ندخل في بيان أمر لا يختص بهذه المدرسة والمذهب مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، بل في كل المذاهب القائمة على هذا الأصل العظيم. قد سبق الإشارة إلى بعض الأئمة الأعلام ممن صار لهم أتباع وصار لهم مذاهب مشهورة معروفة في الأمة، مع تأخر الزمان ونشوء البدع والمحدثات وأيضا حدوث طرائق في تلقي الدين لم يكن عليها السلف الصالح رحمهم الله تعالى. على إثر ذلك نشأ مدارس ليست قائمة على السنة ولا على هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وربما انتسب أيضا بعض أهل هذه المسالك إلى الأئمة المشاهير، وهذا موجود في المذاهب القائمة المشهورة. ومن ذلك معاشر الكرام عندما نشأ علم الكلام، ومعروف تحذير السلف منه، وأيضا معروف شدة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في إنكاره كما سيأتي معنا شيء من كلامه رحمه الله تعالى. فبسبب هذا العلم، علم الكلام وتأثر بعض العلماء به، وجد من ينتسب إلى الشافعي رحمه الله وغيره من الأئمة في الفقه فقط، ويصرح بالانتساب إلى غيره في الاعتقاد وإلى غيره في السلوك، مما يوحي إلى عدم ارتضائه للمعتقد الذي عليه الإمام الشافعي والمسلك الذي عليه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. فخالفوه وخالفوا غيره من أئمة السلف في العقيدة وأصول الديانة، واشتغلوا بعلم الكلام، وأتوا على إثر ذلك ببدع خالفوا فيها السنة وهدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومن هؤلاء الذين خاضوا في علم الكلام خوضا واسعا، من هؤلاء من رجع وأعلن رجوعه وتوبته، ومنهم من صرح بأن الوصول إلى الحق والهدى من طريق علم الكلام مسدود. يقول ذلك عن تجربة جربها في البحث عن الحق وتحذيره خلال علم الكلام، فما وجد في هذا العلم ما يشفي العليل ويروي الغليل. مثلا الإمام مثلا في هذا الباب الذي نتحدث عنه إمامة الشافعي رحمه الله وفضله في السنة، فكان حقا إماما في الدين. بعض من كانوا على مذهبه في الفقه وتأثروا بعلم الكلام، بعض هؤلاء رجع وندم، مثلا أبو الحسن الأشعري الذي تنتسب إليه مدرسة معروفة في علم الكلام، ذكر ابن كثير وهو من علماء الشافعية أنه مر بمراحل ثلاثة، تقلبات ثلاثة، كان آخرها التصريح بالرجوع إلى معتقد أهل السنة والتوبة مما كان عليه قبل ذلك، وصرح بذلك في بعض كتبه كقوله في كتاب الإبانة: فإن قال لنا قائل قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحلولية والرافضة والمرجئة فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون، قيل له: قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب ربنا عز وجل وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون، وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته، نقول. وله عبارات واضحة في كتبه الأخرى ككتابه رسالة إلى أهل الثغر وغيرها يصرح فيها بهذا المعنى. ومن علماء الشافعية الذين تأثروا بعلم الكلام ثم أعلنوا في نهاية المطاف إلى أن الحق لا يمكن أن يتوصل إليه من خلال هذا العلم، من هؤلاء أبو المعالي الجويني، فقد تبين له فساد علم الكلام وذمه، وبين عظيم خطره على عقائد المسلمين، وأن الوصول إلى الحق والهدى من طريقه مسدود. كذلك الرازي يقول: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن: اقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب، واقرأ في النفي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولا يحيطون به علما، ثم قال: ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. كذلك أبو حامد الغزالي له عبارة مشهورة نقلها ابن أبي العز الحنفي في شرحه للعقيدة الطحاوية، يقول فيها رحمه الله: فاسمع هذا، يعني الإنكار لعلم الكلام وبيان خطورته، فاسمع هذا ممن خبر الكلام، ثم قاله بعد حقيقة الخبرة وبعد التغلغل فيه إلى منتهى درجات المتكلمين، وجاوز ذلك إلى التعمق في علوم أخرى سوى نوع الكلام، وتحقق، انظر الخلاصة، أن الطريق إلى حقائق المعرفة من هذا الوجه مسدود. تحقق أن الطريق إلى حقائق المعرفة من هذا الوجه مسدود. هذه حكاية مجرب خبر علم الكلام وسبره وبلغ فيه منتهى كما يخبر عن نفسه وتعمق فيه، ثم يصل إلى هذه النتيجة. فهذه تجربة يستفاد منها. إذا كنت تريد أن تذهب إلى مكة ورأيت شخصا قادما من الطريق الذي تذهب معه وقال لك أنا رجعت الآن من هذا الطريق، مشيت مسافة طويلة جدا، طريق وعر وصعب ومتعب، ووصلت إلى نهاية ما وصلت إلى مكة، ما يوصل مع العورة ومع التعب مع الصعوبة لا يوصلك إلى مكة، أنا جربت الآن ورجعت، هل تغامر وتجرب وتسلك المسلك نفسه؟ أبدا. هؤلاء أذكياء وأحبوا في بداية طلبهم بسبب المدارس القائمة علم الكلام وتوغلوا فيه وتعمقوا، ثم أعطونا هذه الخلاصة من تجربتهم. يقول أنا تعمقت حتى إنه قال لو قيل لك، لو قال لك هذا الكلام محدث لقلت إن الناس أعداء ما جهلوا، لأن يجهل فيعادي علم الكلام، لكن يقول خذ من شخص جرب علم الكلام وعرفه حتى نهايته، فخرج بهذه النتيجة أن الطريق إلى الحق من خلاله طريق مغلق، طريق مسدود. وقبله سمعنا قول الرازي: من جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. على كل ترتب على ذلك نشوء مدارس قائمة على الكلام تقدم العقل على النقل، وانشغلت بتأويل النصوص ورد الأدلة بطرق ملتوية، وقعدوا في ذلك قواعد قائمة على رد النصوص الله عليه وسلم، وأصبح في المذاهب كلها، مذهب الشافعي وغيره، من يعرف بنفسه بأنه الشافعي مذهبا، وأما العقيدة فينسب نفسه فيها إلى غيره، وأما السلوك أيضا فينسب نفسه إلى غير الشافعي رحمه الله، وكأنه بذلك لم يرتضي عقيدة الشافعي ولم يرتضي مسلكه فانتسب إلى غيره. والمتأمل في مسالك هؤلاء يجد أنها بعيدة كل البعد عما كان عليه الإمام الشافعي رحمه الله وعما كان عليه الأئمة من قبله ومن بعده من أهل السنة والجماعة، بل إن الناظر في أقاويل الإمام الشافعي رحمه الله يجد أنه كان حربا على علم الكلام، ومن أشد الناس نهيا عنه وتحذيرا منه، حتى إنه قال: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد ويحملوا على الإبل ويطاف بهم في العشائر والقبائل وينادى عليهم هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة. وأقبل على علم الكلام، وله عبارة أخرى عظيمة جدا مشهورة يقول فيها رحمه الله: من ارتدى بالكلام لم يفلح، من ارتدى بالكلام لم يفلح، من جعل الكلام علم الكلام رداء له لم يفلح، لأن الفلاح لا يحصل إلا من خلال الكتاب العزيز هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. يقول ابن تيمية رحمه الله: من يتكلم في الله وأسمائه وصفاته بما يخالف الكتاب والسنة فهو من الخائضين في آيات الله بالباطل، وكثير من هؤلاء ينسب إلى أئمة المسلمين ما لم يقولوه، فينسبون إلى الشافعي وأحمد ومالك وأبي حنيفة من الاعتقادات ما لم يقولوا، ويقولون لمن اتبعهم: هذا اعتقاد الإمام الفلاني. فإذا طولبوا بالنقل الصحيح عن الأئمة تبين كذبهم. ويقول أيضا رحمه الله: الشافعي من أعظم الناس ذما لأهل الكلام ولأهل التغبير ونهيا عن ذلك وجعلا له من البدع الخارجة عن السنة، ثم إن كثيرا من أصحابه يعني المنتسبين إلى مذهبه عكسوا الأمر حتى جعلوا الكلام الذي ذمه الشافعي هو السنة وأصول الدين الذي يجب اعتقاده وموالاة أهله، وجعلوا موجب الكتاب والسنة الذي مدحه الشافعي هو البدعة التي يعاقب أهلها. ثمة نقول عن بعض الأعيان من علماء الشافعية رحمهم الله في إنكار هذا الأمر، ولا أطيل بنقلها لكن أشير إلى واحد منها، وبقية النقول يجدها من أرادها فيما بعد في كتاب لي في شرح هذه الرسالة للمزني رحمه الله تعالى. من علماء الشافعية العلامة الكرجي أو الكرجي، إشارة إلى شيء من جهوده، له رحمه الله رسالة بعنوان الفصول في الأصول عن الأئمة الفحول إلزاما لذوي البدع والفضول. ذكر فيها الأئمة الفحول الأعلام الشافعي ومالك والثوري وأحمد والبخاري وغيرهم وجهودهم في السنة ونقل عنهم، وبين لماذا نقل عن هؤلاء تخصيصا. قال: لا بد من أن نبين فيه فنقول إن في النقل عن هؤلاء إلزاما للحجة على كل من ينتحل مذهبهم، من ينتحل مذهب إمام يخالفه في العقيدة. نقل عن هؤلاء الأئمة نقول في عقيدتهم ولزومهم للسنة. قال: أنا أنقل ذلك لأن في إلزام لكل من ينتحل مذهب واحد من هؤلاء الأئمة ثم يخالف مذهبهم في العقيدة، فإن أحدهم لا محالة يضلل صاحبه. ثم أنكر بشدة رحمه الله من يقول أنا شافعي في الشرع ولست شافعيا في العقيدة، ينتسب إلى غير الإمام الشافعي رحمه الله، أنكر ذلك بشدة، قال هذا من الأضداد. وثمة نقول كثيرة عن علماء من أئمة الشافعية ينكرون مثل هذه الطريقة أشد الإنكار. هناك علماء مشاهير خدموا السنة خدمة عظيمة جدا، ولهم جهود بارزة في الحديث وسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، لكنهم مع الخدمة للسنة تأثروا بشيء من علم الكلام ومع هذا التأثر كان لهم تميز كبير جدا في خدمة السنة وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، ولهم مؤلفات مشهورة وهم مشاهير أعلام. لعلي أشير إلى بعض هؤلاء على وجه الإشارة، مثل النووي رحمه الله والحافظ بن حجر وغيرهم. وهؤلاء وجد في مصنفاتهم ما يدل على شيء من التراجع أو الرجوع عن ذلك. مثلا النووي رحمه الله له رسالة طبعت مؤخرا بعنوان جزء فيه ذكر اعتقاد السلف في الحرف والصوت، لنستمع ماذا يقول رحمه الله تعالى. يقول ونحن من ديننا، يقول النووي رحمه الله، ونحن من ديننا التمسك بكتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث المشهورين، ونؤمن بجميع أحاديث الصفات، لا نزيد على ذلك شيئا ولا ننقص منه شيئا، كحديث قصة الدجال وقوله فيه وإن ربكم ليس بأعور، وكحديث النزول إلى السماء الدنيا، وكحديث الاستواء على العرش، وإن القلوب بين إصبعين من أصابعه، وإنه يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع، نقول بتصديق حديث المعراج وبصحيح ما فيه من الروايات، وندين أن الله مقلب القلوب، وما أشبه هذه الأحاديث جميعها كما جاءت بها الرواية من غير كشف عن تأويلها، وأن نمرها كما جاءت، وأن الإيمان قول عمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ونقول إن الله يجيء يوم القيامة كما قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، وإن الله يقرب من عباده كيف يشاء لقوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وقوله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، وأشبه ذلك من آيات الصفات، ولا نتأولها ولا نكشف عنها، بل نكف عن ذلك كما كف عنه السلف الصالح، ونؤمن بأن الله على عرشه كما أخبر في كتابه، ولا نقول هو في كل مكان بل هو في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو منه مكان، كما قال أأمنتم من في السماء، وكما قال إليه يصعد الكلم الطيب، وكما جاء في حديث الإسراء إلى السماء السابعة ثم دنا من ربه، وكما في حديث سوداء أريدت أن تعتق فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين ربك، فقالت في السماء فقال أعتقها فإنها مؤمنة، وأمثال ذلك كثير في الكتاب والسنة، نؤمن بذلك ولا نجحد شيئا من ذلك. وقد روت الثقات عن مالك بن أنس أن سائلا سأله عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، فقال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فيا إله السماوات والأرض، الكلام لا يزال للنووي رحمه الله، فيا إله السماوات والأرض ويا خالق الخلق أجمعين، أنت المطلع على البواطن وأنت الرقيب على كل متحرك وساكن، أسألك أن تغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وألا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ونكتفي بهذه المقدمة، وأشير إلى خلاصة موجزة في ترجمة الإمام المزني رحمه الله تعالى. هو أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن مسلم المزني المصري من مزينة القبيلة المشهورة، ولد رحمه الله سنة 175 ونشأ في أسرة محبة للعلم، فابن أخته الحافظ الطحاوي رحمه الله صاحب كتاب العقيدة الطحاوية وشرح مشكل الآثار. وذكر العلماء أن أخته كانت تحضر مجالس الإمام الشافعي، ونقل عنها الرافعي وغيره. توفي المزني رحمه الله بمصر سنة 264. من أبرز شيوخه الإمام الشافعي، حيث لازمه ملازمة تامة وتخرج به وعكف على كتبه، حتى قال قرأت كتاب الرسالة للشافعي 500 مرة. حتى قال قرأت الرسالة للشافعي 500 مرة، ما من مرة إلا واستفدت منها فائدة جليلة. ما من مرة إلا واستفدت منها فائدة جليلة. وقد أوصاه الشافعي عند موته بوصية نافعة جامعة، رواها البيهقي في مناقب الشافعي. من جملة هذه الوصية قال له اتق الله ومثل الآخرة في قلبك واجعل الموت نصب عينيك ولا تنس موقفك بين يدي الله وكن من الله تعالى على وجل واجتنب محارم الله وأدي فرائضه وكن مع الحق حيث كان لا تستصغرن نعم الله عليك وإن قلت، لا تستصغرن نعم الله عليك وإن قلت وقابلها بالشكر، إلى آخر هذه الوصية الجامعة. أخذ أيضا عن نعيم بن حماد، والربيع بن سليمان المرادي وغيرهم، ومن تلاميذه ابن خزيمة وأبو جعفر الطحاوي وزكريا الساجي وعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي وغيرهم. وقد أثنى عليه خلق من أهل العلم، قال ابن يونس رحمه الله هو من أصحاب الشافعي، وهو من أصحاب الشافعي، قال كانت له عبادة وفضل، ثقة في الحديث لا يختلف فيه حاذق من أهل الفقه، وكان أحد الزهاد في الدنيا، وكان من خير خلق الله ومناقبه كثيرة. وقال عمرو بن عثمان المكي ما رأيت أحدا من المتعبدين في كثرة من لقيت منهم بمكة ممن هو مقيم ومن قدم علينا في المواسم ولا فيمن لقيت بالشام وسواحلها ورباطاتها والإسكندرية أشد اجتهادا من المزني، أي في العبادة، ولا أدوم على العبادة منه، ولا رأيت أحدا أشد تعظيما للعلم وأهله منه، وكان من أشد الناس على نفسه في الورع وأوسعه في ذلك على الناس، وكان يقول أنا خلق من أخلاق الشافعي، كان يقول رحمه الله أنا خلق من أخلاق الشافعي، يعني تربى عليه واستفاد من أخلاقه وآدابه وتربيته. وقال أبو سعيد السكري رأيت المزني وما رأيت أعبد لله منه ولا أتقن للفقه منه. وقال ابن عبد البر كان أعلم أصحاب الشافعي بالنظر دقيق الفهم والفطنة، وانتشرت كتبه ومختصراته إلى أقطار الأرض شرقا وغربا، وكان تقيا ورعا دينا صبورا على الإقلال والتقشف. من مصنفاته أحكام القرآن والترغيب في العلم والجامع الكبير والمبسوط في الفروع والمختصر الكبير ومختصر المختصر، قيل استغرق في تأليفه 20 سنة. أيضا من مؤلفاته شرح السنة، وهو هذا الكتاب المشروح، وسبب تأليف هذا الكتاب هو ما ذكره علي بن عبد الله الحلواني، قال كنت بطرابلس المغرب فذكرت أنا وأصحاب لنا السنة إلى أن ذكرنا أبا إبراهيم المزني، فقال بعض أصحابنا بلغنا أنه كان يتكلم في القرآن ويقف عنده، وذكر آخر أنه يقوله، إلى أن اجتمع معنا، أحيانا ينسب إلى بعض الأئمة ما لم يقولوه، فقال وذكر آخر أنه يقوله، إلى أن اجتمع معنا قوم آخرون فغم الناس ذلك غما شديدا، فكتبنا إليه، وهذه الطريقة الصحيحة، فكتبنا إليه كتابا نريد أن نستعلم منه، يعني عن عقيدته وما يدين الله به، فكتب إلينا شرح السنة في القدر والإرجاء والقرآن والبعث والنشور والموازين، فقال وساق هذه العقيدة المباركة تقريرا لعقيدة السلف، وليدفع أيضا عن نفسه ما أشيع عنه من مخالفة لها. وبعد ذلك نشرع في القراءة في هذه الرسالة المختصرة القيمة للإمام المزني رحمه الله تعالى، ونعلق عليها أيضا بما تيسر، سائلين الله سبحانه وتعالى التوفيق والمعونة والهداية إلى كل خير، ونتوقف قليلا لحدود ربع ساعة تقريبا، ثم نواصل بإذن الله، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.